من يتصف بها؟ المشركون الذين انتقدوا على المسلمين قتلهم لهذا الرجل في الشارع الحرام. يعني أنتم إذا فعلتم هذا فقد فعلوا أكبر من ذلك، أربعة أمور كل واحد منها أكبر من هذا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس بالمسجد الحرام، بقوله إخراج أهله، مع أن المشركين ساكنون في مكة لكن ليسوا أهل المسجد الحرام كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ويستفاد من ذلك أن الفتنة أكبر من القتل، فتنة أكبر من القتل. وش الفتنة؟ الشرك. الشرك أعظم، وقلنا لكم فيما سبق أن تشمل الشرك وتشمل أيضا فتن الناس عن دينه بأنواع الشبهات أو بأنواع الشهوات. ويستفاد منها التحذير من الفتنة. لقوله هو فتنة أكبر من القتل، فإذا كانت أكبر فالواجب الحذر منها. وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا، ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في الفتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال: من سمع به فلينأ عنه. فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه، هذا هو الحديث أو معناه. المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن. كم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص ثم لا يتخلص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويستفاد من الآية الكريمة حرص المشركين على ارتداد المؤمنين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينهم، إلى هذا الحد، إلى القتال، لأجل أن يردونا عن دينهم. طيب وإذا حصل لهم الردة بدون قتال، أحب إليهم، معروف إذا حصل أن المسلمين يصدون بدون قتال فهو أحب إليهم. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي، ولا لا؟ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر، وأما ذاك فهو صدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة، ما يمكنون أحدا يقاتلهم. أما هذا فإنه والعياذ بالله سلاح فكاك. ولهذا كم أفسد على الأمة، أصل الفتن اللي وقعت في الأمة الإسلامية أصلها من مثل هذا. نعم، بدعة الروافض، بدعة الخوارج وما أشبه ذلك، من أين وش أسبابه؟ هو هذا، يفسدون الفكر حتى يوقعوا الناس في القتال. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الكافرين، لقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. وكلمة لا يزال أظن نفهم كلنا أنها تفيد الاستمرار، وأنه ليس في وقت دون وقت، لا يزالون يفعلون هذا حتى يردوكم عن دين. ويستفاد من آية الكريمة تيئيس الكافرين من أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين، لقوله إن استطاع، ولكن لن يستطيع حتى يأتي أمر الله ويكون في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للأعمال، ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم. نعم، ويستفاد منها أنها لا تبطل العمل إلا إذا مات على الكفر لقوله فيموت وهو كافر. وعلى هذا فنقول لو أن أحد ارتد والعياذ بالله ارتد عن الإسلام بدأ ما يصلي ترك الصلاة نهائيا ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي فهل أعماله السابقة ترجع ولا تذهب؟
ترجع،
لأن الله عز وجل اشترط أن يموت وهو على كفره. طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته؟
نعم
على الأصح كما قال ابن حجر على الأصح ترجع. طيب لو كان قد حج ثم عاد إلى الكفر ثم عاد إلى الإسلام يلزم بأداء الحج؟
لا
يكفي الحج الأول. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد مخلد في النار لقوله هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين لقوله هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفع مع المسلمين. وهل يرث ويورث؟ في خلاف. أما كونه لا يرث فهذا الظاهر أنه بالإجماع ولا أدري، لكن الظاهر. أما كونه يورث فقد ذكر شيخ الإسلام، فقد اثار شيخ الإسلام أنه يرث أقارب المسلمين. نعم، ولكن الصحيح أنه لا توارث لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب رجل عنده ملايين الدراهم ومئات العقارات وآلاف السيارات ولكنه ما يصلي ومات وله أبناء وزوجات، وقلنا هالمال هذا ما هو لكم، المال لبيت المال، هذه صعبة جدا. لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة، لأن بعض الناس قد يحمله كونه يتصور أن أولاده سيشردون بعده، نعم، ولا يكون لهم استحقاق في أمواله إلا بقدر ما يستحقون من بيت المال. ربما إن هذا الأمر يحمله على أن يرجع إلى الإسلام، أن يرجع إلى الإسلام ويتوب، وإذا رجع إلى الإسلام وتاب تاب الله عليه وصار موروثا، ويحمل أهله أيضا على أن يشددوا عليه النصيحة. نعم طيب. ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للعمل أيا كان ذلك المرتد، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو ممن بعده، لقوله ومن يرتد منكم، والخطاب أول ما يدخل فيه الصحابة. نعم، فيموت وهو كافر فأولئك حبط أعمالهم. وقد ارتد أحد منهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن خطب، أسلم ثم ارتد والعياذ بالله ولحق بمكة واتخذ جواري يغنين بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان في فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله عبد الله بن خطب متعلق بأسهل الكعبة في المسجد ولا خارج؟ في المسجد متعلق بأسهل الكعبة. فقال اقتلوا. فقتل مع أنه في آمن بقعة على وجه الأرض، ومع أن الرسول قال من دخل المسجد فهو آمن، فقال اقتلوه. قال العلماء لأن كفره والعياذ بالله عظيم، فإنه قد سب الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الجواري التي كنا يغنين بالقدح للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
من
أي
من دخل
جنة؟ هذا عام
ما يدخل فيها
إلا، لكن يجوز تخصيص العموم، هذا فيه تخصيص العموم. يعني إلا عبد الله بن حضر خصه الحديث. نعم أثمان. لا هذا شرعي، التغليب الزاني أقول هذا شرعي.
أقول قصة ابن فضل هذه ما تعيد كلام شيخ الإسلام أن يقول لكم شبر رسول
الله في المقبل. إيه إن يستدل بها عليه. نعم إيه، لكن بعد ما قتل تاب وبقى.
الشرك
إذا مات، إذا مات على الكفر هبط عنه.
يستحر
يعني إذا راح يستحر هو حاجز إنه في الحج. صدق هذا يستحر. من يقول؟ إن اعتقد أنه يعلم الغيب فهو كافر، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإذا كفر فمات على كفره وإن تاب تاب الله عليه.
يعني الحج لو أنه مشرك
حجر
ما
يعيد. كيف لو مشرك؟ شلون؟
ارتد يعني
لو ارتد بعد الحج ثم عاد إلى الإسلام ما يعيد الحج.
إذا كان حج وأسلم.
ثم أسلم.
وأسلم ما مات.
إيه.
هو حج.
إيه.
هذا حج.
ما يصل الحج. لا ما.
أشتكى
الحج. لا ما أشتكى الحج.
لا
يا. أشتكى بعد. هنا يعني ارتد بعد الحج. يقول إذا 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 لم يمت على الكفر. صحيح يعني فلا يقول عنه. نعم
يقول أن عاش ثاني من أربعة.
نعم
ألف يقول لا تقبل صلاة 40 يوم.
هذاك مسألة.
طيب إذا
مسألة مجرد سؤاله ما تقبل له صلاة 40 يوم.
طيب إذا حج في 40 يوم هذا تقبل ولا
لا؟ تقبل تقبل
ها؟
تقبل
والصلاة ما تقبل.
لا والصلاة تقبل، لكن معنى لا تقبل مو معنى لا تبرأ بها الذمة، الذمة تبرأ بها، لكن معناه أن معناه أن سوء عمله هذا يقابل أجر الصلاة، فكأنه لم يصل بالاتفاق أن صلاته تصح. نعم
بقي آية.
نعم الذين آمنوا والذين هاجروا جاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان والهجرة لقوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا أولئك يرجون رحمة الله. نعم وجهاد. ويستفاد منه أن الجهاد دون مرتبة الهجرة. من أين يؤخذ؟ لأنه قال الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، فجعل الجهاد معطوفا على الهجرة ولم يجعله له اسما موصولا مستقلا. ويستفاد من ذلك مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد لقوله في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وأما بدون إخلاص فإنه هجرته لما هجر إليه. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله، بل يكون راجيا ولكنه يرجو رجاء يصل به إلى حسن الظن بالله عز وجل. الفاعل في قوله يسألونك يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم، والضمير المفعول به يسألونك يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله تعالى في الخمر 4 آيات، آية تبيح، وآية تعرض بتحريم، وآية تمنعه في وقت من الأوقات وآية تمنعه دائما. أما الآية التي تبيح فهي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وأما الآية التي تعرض به أي بالتحريم فهذه الآية التي معنا. وأما الآية التي تمنعه في وقت دون آخر فآية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأما الآية التي تمنعه مطلقا فآية المائدة التي نزلت في السنة الثامنة من الهجرة، فيكون تحريم الخمر تحريما باتا متأخرا إلى السنة الثامنة من الهجرة. وقول يسألونك سبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك، ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، عن حكمهما لا عن معناهما لأن المعنى معلوم، لكن عن الحكم. وقد سبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة، لكن في القرآن كم سؤالا سأل الرسول؟ نعم 12 أو 13، المعروف أنه 12 سؤال. وعلى الأخ خالد أنه يقيم الدليل على ما قال. وقوله يسألونك عن الخمر، الخمر من أين هو مشتق؟ قيل إنه مشتق من خمرته أخمره إذا غطيته، فهو من التغطية. وقيل إنه مشتق من خامره يخامره إذا خالطه. والصحيح أنه مشتق من الأمرين جميعا، وذلك لأن الخمر يخالط العقل ويغطي العقل أيضا، فهو يخالطه ثم بعد ذلك يغطيه حتى يلحق صاحبه بالمجانين الذين لا عقول لهم. ثم ما هو الخمر؟ هل الخمر ما أسكر من نبيذ العنب فقط، أو الخمر ما أسكر من أي شيء كان؟ الصواب أن الخمر ما أسكر من أي شيء كان، ولا نقول إن هذا من باب الاصطلاح الفقهي، بل هو من باب المعنى اللغوي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، فبين التعريف والحكم عليه الصلاة والسلام في هذا. كل مسكر الخمر هذا التعريف، وكل مسكر حرام هذا الحكم. وعلى هذا فلا يتقيد بشيء من الأشياء، لا بعنب ولا بتمر ولا بشعير ولا بعسل ولا ببر ولا غير ذلك. كل ما أسكر فإنه خمر، فالخمر كل مسكر. ولكن ما معنى الإسكار؟ قال العلماء: معنى الإسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة والطرف، مهم مجرد ما يفقد الإنسان وعيه يكون سكران. فإن البنج مثلا يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة والطرف، فلا يكون مسكرا. إنما الخمر يغطي العقل على سبيل اللذة والطرف. ولهذا تجد السكران يرى نفسه في بحبوحة من العيش، وكأنه ملك من الملوك، وكأنه مالك لكل شيء، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: ويشربها فتتركنا ملوكا، يعني تتركنا كالملوك في تخيل الإنسان نفسه. وكما يشهد لذلك الواقع أيضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حمزة بن عبد المطلب حين شرب فسكر، فغنته جاريته: ألا يا حمز للشرف النوائي. وكان قد مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب، قام رضي الله عنه أي حمزة فجب أسنيمتهما، وأظنه بقر بطونهما أيضا. فجاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو، فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وجده قد تمي ولم يسهو بعد، فكلمه فقال له حمزة بن عبد المطلب: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هذا يدل على أن عنده في تلك الساعة نشوة وطرب وعلو وارتفاع، ولهذا قال: هل أنتم إلا عبيد أبي. هذا هو الخمر، وهذا هو اشتقاقه. أما حكمه فإنه سيبين في هذه الآية. وقوله الميسر، الميسر قيل إنه مأخوذ من اليسر، وقيل مأخوذ من الإيسار. والمادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسين والراء. والحق أنه مأخوذ من الأمرين جميعا، ففيه يسر وفيه إيسار، كما أن فيه إعسارا أيضا. الميسر هو المغالبات والمقامرات في العوض، المغالبات في العوض، هذا هو الميسر. مشتق من اليسر لأن الإنسان يكتسب فيه المال الكثير بيسر وسهولة، مشتق من الإيسار، من الإيسار لأن هذا الكاسب يكون بعد الفقر موسرا، فهو مشتق من المعنيين جميعا. وكانوا أي العرب في الجاهلية يستعملون هذه المغالبة والمقامرة، يستعملونها بالأقداح وبالأذلام، وأحيانا يستعملونها بغير ذلك. والمهم المعنى دون الصورة، فلو تقامرنا على شيء من المال بأي صفة من الصفات فإن ذلك يعتبر ميسرا. ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب، ما يسمى بالحظ والنصيب فإنه ميسر. ومن ذلك التأمينات على الأموال، على السيارات أو على البضائع أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك، فإنها من الميسر، يعني فيها مغالبة في الحقيقة. فإن هار الدافع للتأمين قد يربح وقد يخسر، لأنه إن سلم صار خاسرا، إن سلم كان خاسرا. كيف السلم هو خاسر؟ لأنه أخذ من العوض بدون مقابل. إن سلم فهو خاسر، وإن خسر فهو غانم. إذا حصل حادث أكثر مما بذل، مثل أن يكون دفع قيمة التأمين 500 ريال، ثم حصل عليه حادث ب5000 ريال، صار غانما، صار غانما، يعني صار أخذ أكثر مما دفع. وهذا هو مبنى الميسر، أن يكون مبنيا على الحظ والنصيب، يكسب الإنسان الشيء بدون بدون حق، فهذا حرام سيتفق إن شاء الله تعالى. والمراهنة منه من الميسر، لو قال أنا أقول كذا وكذا فقال الثاني أنا أقول كذا وكذا، قال يلا اللي يغلب منا عليك كذا وكذا، هذا منه. وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن الشرع استثنى من ذلك ثلاثة أمور، وهي النصل والخف والحق. قال الله تعالى في الجواب قل، يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس، نعم قل فيهما إثم كبير، يعني قل لجميع الأمة كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا. وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة، وهي أنه قد يكون الجواب أعم من يعني معناه الجواب موجها إلى أكثر من السائل، كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون، ولكن الجواب لهم ولغيرهم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قراءة إثم كثير، فيهما إثم كثير، فيهما أي في الخمر والميسر. إثم، ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقال فلان آثم يعني مستحق للعقوبة. وقول فيهما إثم كبير والقراءة الأخرى كثير، الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية، فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل به الناس، والإنسان المبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه، وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كذلك أيضا الإثم فيهما كبير، الإثم فيهما كبير يعني عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا، من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا، كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما، فيكون الإثم كثيرا باعتبار أحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل، عشرون من الإبل فضلت عشرا من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية، وهذا ليس بممتنع. وقوله تعالى ومنافع للناس، منافع للناس، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لأنها اسم لا ينصرف. وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع، ففيها فيهما منافع كثيرة عظيمة. نعم. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس لهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع. قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، ولكن فيها بلاغة عظيمة، أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم. يعني لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم. ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح، وإن كان فرحا يعقبه غم، لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب، نعم، وربما ينشرح صدره. ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا. وكذلك بالنسبة للميسر، إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات يشكون يفرح، ها؟ يفرح وإن كان يفرح بما يضره، المهم أنه ينتبع بذلك. كان بالأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القمار فكسب 1,000,000 ريال، يروح يشيله كله، يأخذ السيارة، نعم، ويأخذها زوجة مثلا، ويأخذها أشياء من زهرة الدنيا. هذه منفعة في نظره، ففيه منافع، فيهما منافع. وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون، وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس. ومنافع الناس، طيب أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس؟ محذوف؟ نعم محذوف. قل وين فيه من مقدم؟ ما هي فيه ما خبر لقوله إثم؟ معطوف، صح. فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما، وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما، وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما. فيهما إثم كبير ومنافع، الخبر فيهما مقدم. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما يعني ما يترتب عليه من العقوبة أكبر من نفعهما. لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى، وأما النفع ففي الدنيا، والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا، لأن النفع كمال والضرر نقص. الكمال قد يستغنى عنه، لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم. فلهذا قال الإثم أكبر لسببين: السبب الأول أنه نقص أخروي، أنه أخروي، وربما يكون دنيوي أيضا، ربما يكون دنيوي. والثاني أن النقص ثلم والمنفعة كمال تكميل وتتميم. فهذا والنقص إذا نقص الشيء متى عاد ينبني. وقول إثمهما أكبر من نفعهما، حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيوي، فإننا نقول الضرر الأخروي أشد وأبلغ. وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج إلى المقارنة، لأنه صار لدينا شيئان: إثم ومنافع، فأيهما نرجح؟ بيّن الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما. حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من النفع. ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقصد التحريم، وإنما يقتضي عرض المسألة للعاقل. والعاقل ماذا يرجح؟ لا ما نفتح مناخ، يرجح ترك الإثم. نعم. قال وإثمهم أكبر منه. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤالان في آية واحدة. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا من سأل الله شيئا أعطاه، الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني، هذا إذا كان السؤال طلب مال. أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن، إلى الثاني بحرف عن. الشهود تقول سألته عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك، يكون ينصب إيش مفعول واحد ويتعدى الثاني في عن. وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية التي معنا يسألونك ماذا ينفقون. والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل، تكون هي لفظ السائل بعينه. وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك. لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه، كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله، ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون، يعني يقولون ماذا ينفقون. عرفتم؟ طيب. وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب، وبينا أنه يجوز فيه وجهان: أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما. ليش؟ لكلمة ينفقون، فهو مفعولا مقدما لينفقون. والثاني أن تكون ما اسما اسم استفهام وذا اسما موصولا. فما على هذا التقدير مبتدا وذا خبر مبتدا، وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف. والتقدير ماذا ينفقونه، أي ما الذي ينفقونه. عرفتم؟ إذن في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما، أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما لينفقون. وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا، لأن مفعوله هو هذا المتقدم، ما يحتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ ولا اسما موصولا خبره، وجملة ينفقون صيغة الموصول والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. ويسألونك ماذا ينفقون، وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. قال الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قل العفو، العفو فيها قراءتان: النص والرفع. فالرفع على تقدير ما اسما اسم استفهام مبتدأ وذا اسما موصولا خبره. ما الذي ينفقونه؟ الجواب العفو، يعني هو العفو. وأما النصب فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتقول عفو يعني قل أنفق العفو، أو قل تنفقون العفو. وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها، لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو، ولا لا؟ لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجل العفو. فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراب: إن نصبت ماذا فانصب العفو، وإن رفعت ماذا فارفع العفو. وقولها العفو، لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني أنفقوا العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم. وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا، كما في قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا، وقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلب كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، المرض بالعفو ما هم أو بالإعفاء الزيادة. فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في الحاجة فلا تنفقوا، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود. فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على من يتصف بها المشركون الذين انتقدوا على المسلمين قتلهم لهذا الرجل في الشارع الحرام. يعني أنتم إذا فعلتم هذا فقد فعلوا أكبر من ذلك، أربعة أمور كل واحد منها أكبر من هذا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس في المسجد الحرام لقوله إخراج أهله، مع أن المشركين ساكنون في مكة لكن ليسوا أهل المسجد الحرام كما قال الله تعالى في سورة الأنفال وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. ويستفاد من ذلك أن الفتنة أكبر من القتل، فتنة أكبر من القتل. وش الفتنة؟ الشرك. الشرك أعظم، وقلنا لكم فيما سبق أن تشمل الشرك وتشمل أيضا فتن الناس عن دينه بأنواع الشبهات أو بأنواع الشهوات. ويستفاد منها التحذير من الفتنة. لقوله وفتنة أكبر من القتل، فإذا كانت أكبر فالواجب الحذر منها. وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا، ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في الفتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال من سمع به فلينأ عنه، فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه. هذا هو الحديث أو معناه. المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن. كم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص ثم لا يتخلص. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ويستفاد من الآية الكريمة حرص المشركين على ارتداد المؤمنين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين، إلى هذا الحد إلى القتال لأجل أن يردونا عن دين. طيب وإذا حصل لهم الردة بدون قتال أحب لهم أحب إليه، معروف إذا حصل أن المسلمين يصدون بدون قتال فهو أحب إليه. ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي، ولا لا؟ لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر، وأما ذاك فهو صدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعة، ما يمكنون أحدا يقاتلهم أما هذا فإنه والعياذ بالله سلاح فكاك، ولهذا كم أفسد على الأمة. أصل الفتن اللي وقعت في الأمة الإسلامية أصلها من مثل هذا، نعم، بدعة الروافض، بدعة الخوارج وما أشبه ذلك. من أين وش أسبابه؟ هو هذا، يفسدون الفكر حتى يوقع الناس في القتال. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الكافرين، لقوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. وكلمة لا يزال أظن نفهم كلنا أنها تفيد الاستمرار، وأنه ليس في وقت دون وقت، لا يزالون يفعلون هذا حتى يردوكم عن دينه. ويستفاد من الآية الكريمة تيئيس الكافرين من أن يردوا المؤمنين كلهم عن الدين بقوله إن استطاع، ولكن لن يستطيع حتى يأتي أمر الله ويكون في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق. ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للأعمال، ومن يرفض منكم عن دينه فأولئك حبطت أعماله. نعم. ويستفاد منه أنها لا تبطل العمل إلا إذا مات على الكفر لقوله فيموت وهو كافر. وعلى هذا فنقول لو أن أحد ارتد والعياذ بالله ارتد عن الإسلام بدأ ما يصلي، ترك الصلاة نهائيا، ثم هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي، فهل أعماله السابقة ترجع ولا تذهب؟ ترجع، لأن الله عز وجل اشترط أن يموت وهو على كفره. طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته؟
نعم
على الأصح كما قال ابن حجر، على الأصح ترجع. طيب لو كان قد حج ثم عاد إلى الكفر ثم عاد إلى الإسلام، يلزم بأداء الحج؟
لا
يكفي الحج الأول. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد مخلد في النار لقوله هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستفاد من الآية الكريمة أن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين لقوله هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. وهل يرث ويورث؟ في خلاف. أما كونه لا يرث فهذا الظاهر أنه بالإجماع ولا أدري، لكن الظاهر. أما كونه يورث فقد ذكر شيخ الإسلام، فقد اختار شيخ الإسلام أنه يرث أقارب المسلمين، نعم، ولكن الصحيح أنه لا توارث لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب رجل عنده ملايين الدراهم ومئات العقارات وآلاف السيارات ولكنه ما يصلي ومات وله أبناء وزوجات، وقلنا هالمال هذا ما هو لكم، المال لبيت المال، هذه صعبة جدا، لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة، لأن بعض الناس قد يحمله كونه يتصور أن أولاده سيشردون بعده، نعم، ولا يكون لهم استحقاق في أمواله إلا بقدر ما يستحقون من بيت المال. ربما إن هذا الأمر يحمله على أن يرجع إلى الإسلام، أن يرجع إلى الإسلام ويتوب، وإذا رجع إلى الإسلام وتاب تاب الله عليه وصار موروثا، ويحمل أهله أيضا على أن يشددوا عليه النصيحة. نعم. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للعمل أيا كان ذلك المرتد، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من بعد، لقوله ومن يرتد منكم، والخطاب أول ما يدخل فيه الصحابة. نعم، فيموت وهو كافر فأولئك حبط المال. وقد ارتد أحد منهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل عبد الله بن خطب أسلم ثم ارتد والعياذ بالله، ولحق بمكة واتخذ جواري يغنين بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما كان في فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فجاءوا إليه فقالوا: يا رسول الله، عبد الله بن خطب متعلق بأسهل الكعبة في المسجد ولا خارج؟ في المسجد، متعلق بأسهل الكعبة. فقال: اقتلوا، اقتلوا. فقتل مع أنه في آمن بقعة على وجه الأرض، ومع أن الرسول قال: من دخل المسجد فهو آمن، فقال: اقتلوا. قال العلماء: لأن كفره والعياذ بالله عظيم، فإنه قد سب الرسول عليه الصلاة والسلام بما بهذه الجواري التي كنا يغنين بالقدح بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
من
أي؟
من دخل
هذا عام.
ما يدخل فيها.
عنده، لكن يجوز تخصيص العموم. هذا فيه تخصيص العموم.
شيخ.
يعني إلا عبد الله بن خطب خصه الحديث. نعم. أثمان. لا، هذا شرعي. التغريب الزاني. أقول هذا شرعي.
أقول قصة ابن خطل هذه ما تعيد كلام شيخ الإسلام لأن يقول لكم شبه الرسول
في المقتل. إيه إن يستدل بها عليه. نعم. إيه، لكن ما قتل، تاب وبقى.
الشرك
ما يحبط العمل. الشرك إذا مات على الكفر حبط عنه.
يستحر
يعني إذا راح يستحر هو حاجز إنه في الحج. صدق على الساحر. من يقول؟ إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافرا، لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإذا كفر فمات على كفره وانتهى، تاب الله عليه.
يعني الحج لو إنه مشرك حج ما
كيف لو انه مشرك؟
لو
ارتد بعد الحج ثم عاد الى الاسلام ما يعيد الحج.
كان حج واسلم.
ثم اسلم.
هو اسلم ما مشرك.
ايه.
هو حج.
ايه.
حج
ما يقبل الحج. لا لا. لا ما اشتكى الحج.
لا
اشتكى بعد. يعني ارتد بعد الحج. يقول اذا لم يمت على الكفر فهو صحيح. يعني فلا يقبل عنه. نعم.
طيب
قوله
من
عاش ساعة من أربعة. نعم.
يقول لا تقبل صلاة 40 يوم.
عليك
مسألة. طيب إذا.
مسألة مجرد سؤاله ما تقبل له صلاة 40 يوم.
طيب إذا حج في 40 اليوم هذا تقبل ولا
لا؟ تقبل. تقبل.
ها؟
تقبل.
والصلاة ما تقبل.
لا، والصلاة تقبل، لكن معنى لا تقبل مو معنى لا تبرأ بها الذمة. الذمة تبرأ بها، لكن معناها معناه أن سوء عمله هذا يقابل أجر الصلاة، فكأنه لم يصلي بالاتفاق أن صلاته تصح. نعم.
بقي آية.
نعم. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يستفاد من الآية الكريمة فضيلة الإيمان والهجرة، لقوله
الذين
إن الذين آمنوا والذين هاجروا أولئك يرجون رحمة الله. نعم، وجهاد. ويستفاد منه أن الجهاد دون مرتبة الهجرة. من أين يؤخذ؟ لأنه قال الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، فجعل الجهاد معطوفا على الهجرة ولم يجعله له اسما موصولا مستقلا. ويستفاد من ذلك مراعاة الإخلاص في الهجرة والجهاد لقوله في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وأما بدون إخلاص فإنه هجرته لما هجر إليه. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله، بل يكون راجيا ولكنه يرجو رجاء يصل به إلى حسن الظن بالله عز وجل. الفاعل في قوله يسألونك يعود إلى الصحابة رضي الله عنهم، والضمير المفعول به يسألونك يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله تعالى في الخمر 4 آيات: آية تبيحه، وآية تعرض بتحريمه، وآية تمنعه في وقت من الأوقات، وآية تمنعه دائما. أما الآية التي تبيح فهي قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وأما الآية التي تعرض به أي بالتحريم فهذه الآية التي معنا. وأما الآية التي تمنعه في وقت دون آخر فآية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأما الآية التي تمنعه مطلقا فآية المائدة التي نزلت في السنة 8 من الهجرة، فيكون تحريم الخمر تحريما باتا متأخرا إلى السنة 8 من الهجرة. وقول يسألونك سبب سؤالهم هو أن الإنسان العاقل إذا رأى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطرة فلا بد أن يكون عنده إشكال في ذلك. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم، عن حكمهما لا عن معناهما، لأن المعنى معلوم، لكن عن الحكم. وقد سبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة، لكن في القرآن كم سؤالا سأل الرسول؟ نعم 12 أو 13، المعروف أنه 12 سؤال. وعلى الأخ خالد أنه يقيم الدليل على ما قال. وقوله يسألونك عن الخمر، الخمر من أين هو مشتق؟ قيل إنه مشتق من خمرته أخمره إذا غطيته، فهو من التغطية. وقيل إنه مشتق من خامره يخامره إذا خالطه. والصحيح أنه مشتق من الأمرين جميعا، وذلك لأن الخمر يخالط العقل ويغطي العقل أيضا، فهو يخالطه ثم بعد ذلك يغطيه حتى يلحق صاحبه بالمجانين الذين لا عقول لهم. ثم ما هو الخمر؟ هل الخمر ما أسكر من نبيذ العنب فقط، أو الخمر ما أسكر من أي شيء كان؟ الصواب أن الخمر ما أسكر من أي شيء كان، ولا نقول إن هذا من باب الاصطلاح الفقهي، بل هو من باب المعنى اللغوي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فبين التعريف والحكم عليه الصلاة والسلام في هذا، كل مسكر الخمر هذا الحكم، هذا التعريف، وكل مسكر حرام هذا الحكم. وعلى هذا فلا يتقيد بشيء من الأشياء، لا بعنب ولا بتمر ولا بشعير ولا بعسل ولا ببر ولا غير ذلك، كل ما أسكر فإنه خمر، فالخمر كل مسكر. ولكن ما معنى الإسكار؟ قال العلماء معنى الإسكار هو تغطية العقل على سبيل اللذة والطرب، وهو مجرد ما يفقد الإنسان وعيه يكون سكران. فإن البنج مثلا يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذة والطرب، فلا يكون مسكرا. إنما الخمر يغطي العقل على سبيل اللذة والطرب. ولهذا تجد السكران يرى نفسه في بحبوحة من العيش وكأنه ملك من الملوك وكأنه مالك لكل شيء، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: ويشربها فتتركنا ملوكا، يعني تتركنا كالملوك في تخيل الإنسان نفسه. وكما يشهد لذلك الواقع أيضا، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حمزة بن عبد المطلب حين شرب فسكر، فغنته جاريته: ألا يا حمز للشرف النوائي. وكان قد مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب، قام رضي الله عنه أي حمزة فجب أسنيمتهما، وأظنه بقر بطونهما أيضا، فجاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو. فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وجده قد تمي ولم يسهو بعد، فكلمه فقال له حمزة بن عبد المطلب: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ هذا يدل على أن عنده في تلك الساعة نشوة وطرب وعلو وارتفاع، ولهذا قال: هل أنتم إلا عبيد أبي. هذا هو الخمر وهذا هو اشتقاقه. أما حكمه فإنه سيبين في هذه الآية. وقوله الميسر، الميسر قيل إنه مأخوذ من اليسر وقيل مأخوذ من الإيسار، والمادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسين والراء. والحق أنه مأخوذ من الأمرين جميعا، ففيه يسر وفيه إيسار، كما أن فيه إعسارا أيضا. الميسر هو المغالبات والمقامرات في العوض، المغالبات في العوض، هذا هو الميسر. مشتق من اليسر لأن الإنسان يكتسب فيه المال الكثير بيسر وسهولة، مشتق من الإيسار، من الإيسار لأن هذا الكاسب يكون بعد الفقر موسرا، فهو مشتق من المعنيين جميعا. وكانوا أي العرب في الجاهلية يستعملون هذه المغالبة والمقامرة، يستعملونها بالأقداح وبالأزلام، وأحيانا يستعملونها بغير ذلك. والمهم المعنى دون الصورة، فلو تقامرنا على شيء من المال بأي صفة من الصفات فإن ذلك يعتبر ميسرا. ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب، ما يسمى بالحظ والنصيب فإنه ميسر. ومن ذلك التأمينات على الأموال، على السيارات أو على البضائع أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك، فإنها من الميسر، يعني فيها مغالبة في الحقيقة. فإن هذا الدافع للتأمين قد يربح وقد يخسر، لأنه إن سلم صار خاسرا، إن سلم كان خاسرا. كيف السلم هو خاسر؟ لأنه أخذ من العوض بدون مقابل. إن سلم فهو خاسر، وإن خسر فهو غانم. إذا حصل حادث أكثر مما بذل، مثل أن يكون دفع قيمة التأمين 500 ريال، ثم حصل عليه حادث ب5000 ريال، صار غانما، صار غانما، يعني صار أخذ أكثر مما دفع. وهذا هو مبنى الميسر، أن يكون مبنيا على الحظ والنصيب، يكسب الإنسان الشيء بدون حق، بدون حق. فهذا حرام، سيتفق إن شاء الله تعالى. والمراهنة منه، من الميسر. لو قال أنا أقول كذا وكذا، فقال الثاني أنا أقول كذا وكذا، قال يلا اللي يغلب منا عليك كذا وكذا، هذا منه. وسيأتينا إن شاء الله في الفوائد أن الشرع استثنى من ذلك 3 أمور، وهي النصل والخف والحافظ. قال الله تعالى في الجواب: قل، يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس. نعم، قل فيهما إثم كبير، يعني قل لجميع الأمة، كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم مثلا. وهنا يمكن أن نأخذ قاعدة، وهي أنه قد يكون الجواب أعم من يعني منا الجواب موجها إلى أكثر من السائل، كما قالوا في الحكم إن العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا قد نقول إن السائل قوم معينون، ولكن الجواب لهم ولغيرهم. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وفي قراءة إثم كثير، فيهما إثم كثير، فيهما أي في الخمر والميسر. إثم، ما هو الإثم؟ الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقال فلان آثم، يعني مستحق للعقوبة. وقول فيهما إثم كبير، والقراءة الأخرى كثير، الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية، والكثرة تعود إلى الكمية. فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل به الناس، والإنسان المبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه. وهذا يستلزم تعدد الفعل منه، وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم. كذلك أيضا الإثم فيهما كبير، الإثم فيهما كبير يعني عظيم، لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك. وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا. من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير. هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا، كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما، فيكون الإثم كثيرا باعتبار أحاده، كبيرا باعتبار كيفيته. وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل، عشرون من الإبل فضلت عشرا من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية، وهذا ليس بممتنع. وقوله تعالى ومنافع للناس، منافع للناس، منافع جمع منفعة، وهي من صيغة منتهى الجموع، ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لأنها اسم لا ينصرف. وصيغة منتهى الجموع تدل على الكثرة لأنها صيغة منتهى الجموع، فيهما منافع كثيرة عظيمة. نعم. فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس لهذا الجمع الكثير، أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما؟ نعم، لأن الإثم ذكره مفردا، وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة، لكن المنافع ذكرت بالجمع. قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس، ولكن فيها بلاغة عظيمة، أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم. يعني لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر، لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم. ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما، إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة. ما هذه المنافع؟ من المنافع في الخمر الطرب والفرح، وإن كان فرحا يعقبه غم، لكن في تلك اللحظة يفرح الإنسان ويطرب، نعم، وربما ينشرح صدره. ومنها أنهم ذكروا أنه قد يكون سببا لهضم الطعام، ومنها أنه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا. وكذلك بالنسبة للميسر، إذا كسب الإنسان مليونا وقد دخل بعشرة ريالات يشكون يفرح، ها؟ يفرح وإن كان يفرح بما يضره، المهم أنه ينتفع بذلك. كان بالأول ما عنده إلا 200 ريال ودخل حلبة القمار فكسب 1,000,000 ريال، يروح يشيله كله، يأخذ السيارة، نعم، ويأخذ زوجة مثلا، ويأخذها أشياء من زفاف الدنيا. هذه منفعة في نظره، ففيه منافع، فيهما منافع. وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين، لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس، وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون، وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس. ومنافع الناس، طيب أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس؟ محذوف. نعم محذوف غل. وين فيه من مقدم ما هي فيه ما خبر لقوله اثم معطوف صح. فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما، وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما، وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما. فيهما إثم كبير ومنافع الخبر فيهما مقدم. قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. إثمهما يعني ما يترتب عليهم من العقوبة أكبر من نفعهما. لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى، وأما النفع ففي الدنيا، والضرر في الغالب أعظم من النفع أثرا، لأن النفع كمال والضرر نقص. الكمال قد يستغنى عنه، لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم. فلهذا قال الإثم أكبر لسببين: السبب الأول أنه نقص أخروي، أنه أخروي وربما يكون دنيوي أيضا، ربما يكون دنيوي. والثاني أن النقص سلم والمنفعة كمال تكميل وتتميم. فهذا والنقص إذا نقص الشيء ما تعاد ينبني. وقول إثمهما أكبر من نفعهما، حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيا، فإننا نقول الضرر الأخروي أشد وأبلغ. وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما، لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الآن نحتاج إلى المقارنة، لأنه صار لدينا شيئان: إثم ومنافع، فأيهما نرجح؟ بيّن الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما. حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عما فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من النفع. ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الآية، فقالوا ما دام الإثم أكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقصد التحريم، وإنما يقصد عرض المسألة للعاقل. والعاقل ماذا يرجح؟ لا ما نفتح منها، يرجح ترك الإثم. نعم قال وإثمهم أكبر منه. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤالان في آية واحدة. ويسألونك ماذا ينفقون، السؤال هنا يتعدى إلى مفعول واحد ولا إلى مفعولين؟ تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا من سأل الله شيئا أعطاه، الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني، هذا إذا كان السؤال طلب مال. أما إذا كان السؤال استفهاما فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن، إلى الثاني بحرف عن. تقول سألته عن كذا، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الساعة، يسألونك عن المحيط وما أشبه ذلك، يكون ينصب إيش مفعول واحد ويتعدى الثاني في عن، وربما يستغنى عن الثاني بجملة استفهامية كما في الآية التي معنا يسألونك ماذا ينفقون. والفرق بين تعديه إلى جملة استفهامية وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صارت هذه الصيغة نفس لفظ السائل، تكون هي لفظ السائل بعينه، وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك، لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه، كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله، ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون، يعني يقولون ماذا ينفقون. عرفتم؟ طيب. وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب وبينا أنه يجوز فيه وجهان، أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما. ليش؟ لكلمة ينفقون فهو مفعولا مقدما لينفقون، والثاني أن تكون ما اسم استفهام وذا اسما موصولا. فما على هذا التقدير مبتدا وذا خبر مبتدا، وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه أي ما الذي ينفقونه. عرفتم؟ إذن في إعرابها وجهان، الوجه الأول أن نجعل ماذا مفعولا مقدما أو ما وحدها وذا زائدة مفعولا مقدما لينفقون، وحينئذ هل يحتاج ينفقون إلى مفعول؟ لا، لأن المفعول هو هذا المتقدم ما يحتاج إلى ضمير. والثاني أن نجعل ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسما موصولا خبره، وجملة ينفقون صيغة الموصول والعائد محذوف، والتقدير ماذا ينفقونه. ويسألونك ماذا ينفقون، وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ بقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. قال الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو. العفو فيها قراءتان النص والرفع، فالرفع على تقدير ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسما موصولا خبره. ما الذي ينفقونه؟ الجواب العفو، يعني هو العفو. وأما النص فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما، فتكون العفو يعني قل أنفق العفو أو قل تنفقون العفو. وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها لأن الجواب مبني على السؤال، الجواب مبني على السؤال. فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو ولا لا؟ لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجل العفو. فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراب: إن نصبت ماذا فانصب العفو، وإن رفعت ماذا فارفع العفو. وقولها العفو لا تظن أنه العفو عن عدوان عليك، بل المراد بالعفو الزائد الفاضل، يعني أنفقوا العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم. وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا، كما في قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا، وقوله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويراد به الزيادة والفضل، كما في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلب كمال الحق. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: أعفو اللحى. المراد بالعفو ما هم أو بالإعفاء الزيادة. فقول قل العفو أي ما زاد عن حاجتكم، وأما ما كان ناقصا ما كان داخلا في الحاجة فلا تنفقوا، لأن الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعود. فكونه يذهب يتصدق على أجنبي وأهله جياع هذا خلاف الحكمة وخلاف الشرع أيضا. وسبب ذلك أن بعض الناس يظنون أن إنفاقهم على